الحمد لله مستحق الحمد وأهله ومبين الهدى بإيضاح سبله، أحمده حمدا دائما بلا كثرة، وأشكره على نعمه التي لا تحصى كثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها نجاة من عذاب الحفرة وسلاما من العدو في العسرة واليسرة، نحمده على نعماه ونصلي على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتضاه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة، يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة. وهذا الحديث رواه الترمذي في الفتن وفي سنده عمر بن شاكر البصري وهو ضعيف كما في التقريب، ورمز له السيوطي بالحسن وصححه الألباني رحمه الله تعالى في شواهده كما في السلسلة الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمر. قال المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث: شبه المعقول بالمحسوس، يعني شبه الأمر المعنوي وهو الثبات على الدين بأمر محسوس، وهو من يمسك بجمرة متقبة ويقبض عليها بشدة، أي الصابر على أحكام الكتاب والسنة في مثل ذلك الزمان، يقاسي بما يناله من الشدة والمشقة من أهل البدع والضلال مثل ما يقاسيه من يأخذ النار بيده ويقبض عليها، بل ربما كان أشد، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فإنه إخبار عن غيب وقد وقع. وقال المبارك فوري رحمه الله: قال الطيبي: المعنى كما لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لإحراق يده، كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته في دينه لغلبة العصاة والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الإيمان. وقال القاري رحمه الله: الظاهر أن معنى الحديث كما لا يمكن القبض على الجمر إلا بصبر شديد وتحمل غلبة المشقة، كذلك في ذلك الزمان لا يتطور حفظ دينه ونور إيمانه إلا بصبر عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر 50 شهيدا منكم. وهذا أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم. ويروى عن أبي أمامة الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر، حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كالقبض على الجمرة، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. وزاد أبو داود في حديثه: قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 رجلا منكم. وهذا أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وكذا أخرجه أبو داود وابن حبان وقال في مجمع الزوائد، وفيه عثبة ابن أبي الحكيم الهمداني الشامي، وثقه غير واحد وتكلم فيه غير واحد، هذا في تفريز السنن. وعن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه، العبادة في الهرج كهجرة إليه. وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج، المقصود بالهرج الفتنة واختلاط أمور الناس، وقيل الهرج كثرة القتل والفتن. هجرة إليه، قال النووي وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجاء تفسير أيام الهرج فيما أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رجلا قال له يا أبا سليمان، وهذه كلية خالد بن الوليد رضي الله عنه، قال له رجل يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهرت، فقال أما وابن الخطاب حي؟ فلا، إنما تكون بعده. فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر، فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج. وقال المناوي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كهجرة إلي، يعني في كثرة الثواب، من يصبر على دينه في مثل هذه الأيام فإنه يثاب كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أو يقال المهاجر في الأول كان قليلا، في العهد الأول كان المهاجرون قليلين نظرا لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك، هكذا العابد في الهرج يكون قليلا، فهذا هو وجه الشبه يعني القلة. قال ابن العربي رحمه الله وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله، فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة، وهو أحد أقسام الهجرة، يعني أن في بعض الظروف قد لا يتيسر الهجرة بالبدن من مكان إلى مكان لعموم الفتن في كل مكان، فحينئذ بدل الهجرة من مكان إلى مكان يهاجر الإنسان من حال إلى حال، كما قال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا التشبيه هنا أن هذه هجرة بالبدن من مكان إلى مكان، أما في هذه الحالة إذا لم يوجد مكان أفضل يهاجر إليه أو وجد لكن لم يستطع أن ينتقل إليه، فيتعين عليه أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم ويهجر تلك الحالة، وهذه أحد أقسام الهجرة. بل أتى أيضا من السنة ما يبين تفصيل هذه الحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة إلى آخر الحديث. يدرس يعني يذهب النقش أو الزخرف أو الألوان التي تكون في الثوب بمرور الزمان فتنمحي معالمه وتبهت، فيدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب يعني رويدا رويدا إلى أن يصل إلى هذه الحالة المذكورة في الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء، وهذا رواه مسلم. وطوبى فعلى من الطيب أي فرحة وقرة عين أو سرور وغبطة، أو طوبى الجنة أو هي شجرة في الجنة. وفي رواية قيل ومن الغرباء، فقال صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون عند فساد الناس. وفي رواية للإمام أحمد الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال طوبى للغرباء، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعطيهم أكثر ممن يطيعهم، وفي رواية من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. إذن هذه المقدمة حول معنى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه كالقابض على الجمرة. لا شك أن ما يعانيه الإسلام والمسلمون في هذا الزمان، لأننا بعد 11 سبتمبر دخلنا في العصر الاضطهاد العالمي للإسلام، لا تبقى بقعة على وجه الأرض إلا وهي تصطهد الإسلام والمسلمين وتؤذي المسلمين في دينهم ويستضعف لهم بأشد أنواع الاستضعاف والأذى كما نلمس ذلك حتى داخل أكثر البلاد الإسلامية الآن. وكما يعني اعتدنا حينما يعني تضعف المناعة في البدن تكون الفيروسات أو هذه الأشياء الكاهنة ما دام الجسد قويا فإنها لا تنشط، أما إذا ضعف فإنها تنشط وتبرز لنا الأمراض والأدواء. كذلك حينما توجد الأمة في مثل هذه الظروف التي هي فيها الآن تنشط الجراثيم البشرية والفيروسات التي تنتقل إلى بني آدم أو بتعبير أدق تنتقل إلى هذه الأمة فهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ومع ذلك يطعنون في ديننا بأشد مما يطعن فيه اليهود والنصارى. لعل أكثركم تابع مقالة السبت الماضي التي نشرت في إحدى الجرائد ويعني بلغة العصر أو بلغة الوضع الذي نعيش فيه هي قذيفة ليست ذكية كما يزعمونها، قذيفة غبية بل في أقصى درجات الغباء، حيث فضح هذا الكذاب نفسه بمقالته التي ادعى أنها حكاية امرأة مجهولة أو رسالة من امرأة مجهولة. ولأول مرة في تاريخ الصحافة فيما أعلم يفرض لمشكلة فردية أو شكوى فردية يزعم أنها أتت من امرأة يفرض ثلاث صفحات بطولها وعرضها كاملة لمناقشة مشكلة. هذا ما حصل ولا يحصل. من يتابع جريدة الأهرام يوم الجمعة عبد الوهاب مطاوع حينما يكتب 10 مشاكل في صفحة واحدة مخصصة لذلك، لكن أن يبني يعني هذا الصحفي مقالات في ثلاث صفحات كاملة ويعطى هذا الحجم، يعني ما هذا الاهتمام؟ هذا مما شك يثير يعني الغيبة في غرضه وقصده من وراء هذه المقالة. سمعت بالأمس أن هذه الرسالة هناك نية لتحويلها إلى فيلم، فهل الفيلم يتحول إلى فيلم؟ هي فيلم أصلا، هي رواية مؤلفة، وأي إنسان عاقل يعرف أنها مفبركة وسنأتي ببعض القرائن على ذلك. فمشكلتنا أن بعض الناس يعني يعشقون الشهرة ولا يبالون بأي شيء يشتهرون، المهم يشتهر، ولا تجد أنهم أحرص الناس على شهرة، أي شهرة حتى لو كانت شهرة من نفس نوع شهرة إبليس وأبي بن خلف ونظرائه. فالإنسان إذا قرأ هذه المقالة الروح العامة في هذه المقالة كأني أقرأ مقالة لوزير الثقافة والإعلام في حكومة قرضاية، حكومة قرضاية في أفغانستان، هو ده اللي يتكلم بهذه اللهجة، أما لهجة عدائية ولهجة حاقدة ولهجة ليس فيها حتى أدنى احترام للقرآن الكريم. لما بتشتكي من أن زوجها بيجبر الأطفال طول النهار لابد القرآن، وتقول ما فيش لا أغاني ولا ضحك، ضحك حرام وكذا وكذا، والكلام على القرآن ما فيش حتى يعني أي مسلم مهما يبلغ تقصيره لما يأتي ذكر القرآن الكريم بيتكلم بأدب باحترام يحفظ لسانه، لكن هذا يعني فاض عن مشاعر من النفاق والحقد والكراهية لكل ما يمس إلى الإسلام بصلة. فلا ورع ولا احترام لكلام الله سبحانه وتعالى ولا القرآن، لا ده بيتبجر من القرآن. السؤال البديهي الذي نسأله، وده المفروض المنهج العلمي للتعامل مع أي قضية مثل هذه القضايا، إذا أي إنسان اتصل بالبوليس يخبر عن جريمة قتل مثلا أو اتصل بالإسعاف أو بالمطافي لإصلاح حادث في مكان معين، أول إجراء بيفعله الموظف إنه بيتحقق من هويته، أنت اسمك إيه ورقم بطاقتك إيه، لآخر هذه البيانات حتى يتم نوع من التأكد من جدية الشكوى وأنه ليس عبث أطفال صغار يضحكون على هذه المؤسسات ويشغلونها عن واجباتها. فطبعا لابد من التأكد، وأكيد هو بيسجل عنده الرقم بحيث يعرف من الشخص الذي اتصل. فإذا أول إجراء هو التحقق من هوية هذا المبلغ حتى تثبت مصداقيته. الأمر الثاني كاد المريب أن يقول خذوني، هو عارف أن في نوع من المغالطة وفي خلط في الأوراق، فلذلك المريب يحاول من البداية أن يحاول يؤكد أن هو فعلا استغرب وقال لا دي مش ممكن تكون قصة حقيقية وأنا استغربت قوي وترددت كتير اللي اكتبها، وحتى لما عرضتها الناس قالوا لا انت مستغرب ليه، ده الكلام ده موجود وكثير في المجتمع وكذا الى اخره. فهذه المقدمه الطويله في محاوله اثبات المصداقيه مش هي دي المصداقيه. انت لو تطلع على اي كتاب محترم بيعملوا ايه؟ بيجيب لك صور من المخطوطه حتى يثبت لك ايضا مصداقيات ان اصل هذا الكتاب انه مخطوطه، وهي صور الصوره الاولى ودي الصوره رقم كذا ودي موجوده في المكان الفلاني. فأدنى شيء كان يثبت لنا صورة من إيه؟ من المخطوطة هذه، من الرسالة التي وصلت، وإن كان يعني أحسن ظن به ونقول إنه صادق ولم يكذب، يبقى أكيد اللي كتب الرسالة هو اللي كذاب، ودي مش مشكلة. وفي هذه الحالة الغالب إن اللي كتب الرسالة فعلا يكون امرأة، بدليل إن أكبر قرينة تدل على إنها امرأة الثرثرة غير العادية اللي موجودة في الرسالة، لأن كثير من النساء بالذات غير الملتزمات يعني عندهن ولع شديد بكثرة الكلام والثرثرة، فهذه القرينة الوحيدة التي تشير إلى أن كاتبتها امرأة، وإن كان مثل هذا الصحافي البارع في الدجل لم يعني يعجزه أنه يقلد أسلوب النساء في كتابة الرسائل بهذه الثرثرة. لو موظف كتب شكوى في موظف آخر في شركة أو مؤسسة ولم يوقع، لم يثبت شخصيته، كيف يتعامل مع هذه الشكوى؟ المدير كيف يتعامل؟ بيعتبرها شكوى كيدية، شكوى كيدية. فنفس الشيء هذه الرسالة هي عبارة عن كيد للإسلام والمسلمين، وفي مثل هذا يقول تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهم يمكرون ويمكر الله سبحانه وتعالى والله خير الماكرين. فأين التوقيع؟ وكاتب في الآخر بعد ثلاث صفحات كاملة كاتب صدق الأصل، يا للأمانة العلمية، صدق الأصل. ثم أنت من يصدقك وأنت لك ماضي أصلا في الكذب والدجل لا تسمع به إلا في مثل هذه الإفتراءات وهذا الدجل. فإذا كان في أصل تفصيل الصورة، تيجي أنت تجيب صورة البطاقة أو كذا، الموظف بيكتب لك عليها إيه؟ صورة صدق الأصل، يا مختمها، طب هات ما يشهد بأن في أصل لهذا الكلام حتى نصدقك. أيضا تناقضات كثيرة جدا، أنا غير حريص أن أطيل في هذا الأمر لكن مجرد إشارات عابرة حتى ندخل في موضوعنا، تدل كله على أن هذا كذب مختلق. واضح مقدمات طويلة وفيها مدح له وثناء عليه وأسلوبك في الكتابة، وأنت دائما تفجر أشياء، تعمل ردود فعل وعواطف إلى آخره، فيفهم من أسلوب هذه المرأة المزعومة أنها تتابع الجرائد متابعة دقيقة وتطلع على وسائل الإعلام وبالذات مقالاته هو، وتتابعها وتطلع عليها، وحتى أنها عندها خبرة بخصائص هذا الكاتب. طيب ما انت بتدعي ان زوجها بيحرم عليها الجرايد، ان الجرايد حرام وكذا حرام وكذا بدعه والراديو بدعه الى اخره، اطلعت منين بقى السنوات الطويله دي؟ فقالها 25 سنه بتقول ان هي في عذاب مع هذا الزوج الملتزم، ف 25 سنه وانت بتقول انها ممنوعه من الجرايد، عرفت منين هذا الموضوع وعرفت خصائص اسلوبك والى اخر هذا الكلام. من ضمن الكلام الذي ذكرته ايضا في الرساله المدعومه ان بنتها طلبت من أبيها أن يحضر لها أشرطة شيخ الأزهر، تقول في كل حجرة وفي كل ركن، في كل ركن في البيت يوجد جهاز تسجيل، والتسجيل ده مفيش غير القرآن الكريم طول النهار فقط، وأحيانا ممكن نسمع بعض الإذاعات الإيه؟ إذاعة القرآن الكريم إلى آخره. فالرسالة إن البنت الكبرى طلبت من أبيها أشرطة شيخ الأزهر وأشرطة المفتي، يعني بدل الدعاء اللي بيسمعوهم في الشرائط دي، هات لنا أشرطة الايه الشيخ الأزهر. طيب هل منكم أحد عنده شريط واحد لشيخ الأزهر؟ هو بالطبع من الكلام ده موجود، ونتيجة بعد المؤلف مؤلف الرسالة عن الواقع الكذاب الأشف اللي كاتب هذه الرسالة، فبيقول كلام زي ما انتم بحكم كده، هو ده الرد الوحيد عليه، ان احنا بنضحك جدا من هذا الكلام. طب حتى كان يعني استشار واحد يعني قريب شوية من مجتمع الإخوة حتى يدلوا على عورات هذه الرسالة التي تفضح نفسها بنفسها. فمثلا من هذه الأشياء أن البنت الكبرى طلبت من أبيها أشرطة الشيخ الأزهر وأشرطة المفتي وأساتذة الأزهر، هؤلاء فيما أعلم أن لا يوجد شرائط على الإطلاق لا للمفتي ولا للشيخ الأزهر تباع في الأسواق، والله تعالى أعلم. أيضا لها بقى 25 سنة من العذاب مع هذا الشخص الملتزم، اقتنعت منها أنها لابد أن تنتحر تتخلص من هذا العذاب، وطبعا مكتوب العبارة بعبارة أدبية يصعب جدا المرأة تكتبها بهذه الصورة. انتهزت فرصة خروجي لصلاة الفجر وخرج هو والولدين يصلوا، وتأكدت الولاد نايمين، فجابت سكينة وجلست على كرسي كتبت المطبخ وقطعت شرايين يدها سكين حامية، وجلست تنتظر في سعادة خروج روحها، وتطالع فعلا الدم الغزير المتدفق، دم غزير متدفق يخرج من شرايينها. تقول ما شعرتش بحاجة بعد كده لأني فقدت الوعي وجدت نفسي في سرير في المستشفى. طيب اللي بيخرج من صلاة الفجر، يعني هي عملت الموضوع ده بعد ما خرج من صلاة الفجر مباشرة، بيخرج يعني زود قد إيه بالذات بقى لو هو ملتزم بالصورة دي؟ يبقى معناها لو ما بيقعدش لحد الشروق وبعد الشروق بتلت ساعة ويصلي ركعتين مثلا، أقل بياخد له نص ساعة في الفجر بالذات يعني، على ما يروح ويجي وأذكار وكذا يعني، حتى لو تلت ساعة وهي قطع الشرايين تلت ساعة تنزف وتلاحقت يعني، ده شيء يعني صعب حتى تصديقه. لما فاقت وهي في المستشفى يعني إيه، حزنت حزنا شديدا إنها لازالت على قيد الحياة. طب إيه اللي ملك تحاولي تاني وخلاص نفسك لما أنت حريص على الانتحار؟ طب ما الفرص كتير بعد كده، إيه اللي خلاك لحد دلوقتي عايشة؟ أنا كنت تريحينا. من الكذب أيضا إنه مرة من المرات قالت إن طبعا مش معقولة أم هتخطئ في عدد أولادها أو في مراحل تعليمهم. في مرة في الرسالة بتقول إن هي عندها 4 بنات وولدين، وإن أولادها في جميع مراحل التعليم يعني ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة، يبقى 4 بنات وولدين في المراحل الأربعة في التعليم. في مكان آخر إن شاء الله أن يفضح كاتب الرسالة كذاب الأشف، فقال إن هي لها ولدان، واحد في ثانوي والثاني في الجامعة، والبنات التحقنا بمعهد غير معترف به، يمكن معهد إعدادي الدعاء بس ده ألغي من زمان يعني. فال ما فيش في ابتدائي ولا في كلام من ده ولا اعدادي ولا بتاع. فواضح حقيقه ان الكلام يعني فعلا هو يضحك يعني، لان اللي عمل الرساله بعيد جدا عن مجتمع الملتزمين ومش فاهم التفاصيل، فتصور ان ده فعلا موجود يعني، يعني هو مصدره الشائعات اللي تنتشر او الكلام الذي يقوله غير الملتزمين عن الملتزمين. فكان المفروض يعني يحبك القصه او الفيلم بصوره اشد من كده يعني، لان لا توجد اسره الا على الاقل فيها فرع ملتزم او حتى جار يعرفون جارا ملتزم او جارا ملتزم، ويقول لك ان ازاي كل سكان العماره بيرثونها لحالها ويقولوا لها احنا بنتالم عشانك جدا والظلم اللي انت عايشه فيه ده الى اخره. يعني الناس في الحقيقه يضحكون يعني بملء افواههم من مثل هذا الكذب. هذه الطبقه بالذات اللي بتكلم عنها كما واضح من الرساله في اشياء لا يمكن يعملوها. يعني مثلا هل ممكن تتصور ان اخ سلفي مثلا ملتحي وبيلبس ملابس معينه ويصلي في مساجد معينه وهي قالت سلفيين في نص السياق، هل ممكن لو واحد قال لك السلفي ده راح يعني يصوف بقبر ابو العباس المرسي مثلا، هل ممكن تصدق؟ يستحيل. يعني في اشياء مش ممكن ابدا يعني تصدق على انسان ينتهج هذا المنهج. ففي بعض الاشياء هي البدهيات، بدهيات الايه؟ التطرف يعني او الالتزام بصوره اخرى. مثلا انهم لا يحلقون اللحى، وفي نفس الوقت بيكون لهم موقف في الغالب من الذين يحلقون اللحى حتى لو كانوا من الدعاء، في حين انه اشار لاحد الدعاء باعجاب، او هي يعني اشارت لاحد الدعاء باعجاب لانه يحلق اللحى ويلبس الملابس الفرنجيه حتى يخدع المتبرجات وياخذهن رويدا رويدا الى مجال الالتزام. فمثل هؤلاء لا يعني يعجبون بمثل اولئك. مثلا تقول في الرساله زوجي بلحياته الطويله وسبحته التي لا تفارق يده. معروف ان هؤلاء هذه طبقه من المتطرفين كما يسموننا لا يستعملون المسبح ابدا، وان كان المسبح فيها خلاف يعني من ناحيه السنه والبدع، لكن الواقع الامر الواقع يعني هل تجدون في مساجدنا مثلا سبح معلقه زي موجود في بعض المساجد، معلقين سبح اللي يدخل يعني ياخدها يعد عليه، فما يكاد يوجد ابدا في مساجد السلفيين. منين هو بقى يعني على هذه الدرجه من الالتزام وبعدين بيستعمل الصبحة؟ مش ممكن. لحياته الطويلة وإيه وصبحته التي لا تفارقه يده. أيضا بتحكي أنه لما غضب على أحد الدعاة بعدما كان معجبا به قال لهم هاتوا حلة كبيرة، فجابت حلة كبيرة إلى آخره يعني. فالمهم إيه، جاب الشرايط عشان يعمل إحراق للأشرطة فوزعها للذكر باتحاد الأنثيين. هذه سخرية من آيات الله سبحانه وتعالى، سخرية من آيات القرآن الكريم ومن حكم الشرعي، هذه جريمة. فالأمر بسياق الكلام البنت تاخد عدد نصف عدد الولد اللي هو هيكون بإلقائه واحد واحد عشان يحرق يعني. أيضا الملتزمين لا يستعملون كلمة شهر العسل، هذا التعبير غير دارج ولا يستعملونها أبدا. شهر العسل، في مرة ثانية قالت أسبوع العسل، واضح. فهذه تعبيرات أجنبية تماما عن مناخ الملتزمين، فهذه لغة لا نعهدها وهي غير مألوفة بالنسبة يعني للملتزمين. الملتزمون لا يصفون عهد طالبان بالجاهلية، بيقولوا عهد طالبان لما ولت الجاهلية والأفغان اشتموا رائحة الهواء الطلق والحرية وهرعت النساء إلى الكوافير ليصبغ وجهها بكذا وكذا إلى آخر هذه الأشياء. وعهد قرضاي ده العهد الإسلامي الذي يراحقك المرأة إلى آخره. هو قرضي نفسه حال وضع يعني رئيس الجمهورية و11 من وزرائه معهم الجنسين الأمريكيين. يعني عايزين يفهموا كده الافتراء لما يزيد أوي إلى هذا الحد، حتى أن يصف عهد طالبان حتى لو كان هناك مؤاخذات على عهد طالبان، لكن يوصف عهد طالبان بالجاهلية وأن عهد إيه هؤلاء بأنه هو عهد التنوير وعهد الملتزم بالإسلام يعني. فطبعا ده شيء يعني بعيد جدا يعني تصديقه. كذلك الملتزم اللي على هذه الدرجة لا يمكن يستعمل عبارة الأديان السماوية أبدا، لأن دي ألف باء تاء فاء في العقيدة، أن الدين السماوي واحد، لا توجد أديان سماوية على الإطلاق. ودي كلمة لا يمكن تخرج من واحد ملتزم على هذا المستوى أن يقول أديان سماوية. دين السماوي واحد هو دين الإسلام كما تعرفون جميعا ذلك. تقول أيضا هذه المرأة في الرسالة: نشرت صحفنا ومجلاتنا وفضائياتنا صور المرأة الأفغانية وهي تلقي البرقع على الأرض. طيب معناها أنها بتطالع، دي مش سايبة حاجة، مش بس الصحافة والمجلات والفضائيات. فهل زوجة هذا الملتزم هتعرف تجيب الفضائيات والأشياء دي ودش ومش عارف إيه؟ فطبعا ده برضه يعني كثيرة جدا أن تكون هي مطلعة على برائد هذه الصورة يعني. وبعدين صور المرأة الأفغانية وهي تلقي البرقع في الأرض، هذا غير صحيح. في البداية هللوا لهذا، وسهل جدا، الشعب فيه ملايين، مش هيقولهم مثلا 20-30-50-2000-3 منافقين ويجوا هم يمثلوا هذه الأشياء، مفيش مشكلة. حتى الصور التي نشرت للحلاقين ليس فيهم واحد يحلق لحياته، بل إن الحلاقين أنفسهم طويل اللحى، والعالم الإخوة لاحظوا ذلك في بعض الصور التي نشرت، يعني الحلاق نفسه هو لحيته قد كده طويل، والناس بتخلق رأسها مش بحلق الشعر. ثم إن الإعلام الغربي كله بما فيه الإعلام الأمريكي بعد أيام قليلة من الحصول في أفغانستان صدموا صدمة شديدة وأعلنوا أن إحنا فوجئنا أن للمرأة الأفغانية لا خلعت البرقع ولا تخلت عن الحجاب، فأخذوا يواتون ويعزون أنفسهم ويقولون أن يظهر دي بقى تقاليد مش دين ولا بتاع، دي تقاليد وهي جزء من كيان النساء، وأن إحنا كده نحررهم مش عايزين يتحرروا، ومصرون على أن يبقوا داخل هذا الحجاب. فده اعتراف منهم أن الموضوع أصلا لن يكون بالسهولة التي يعني ذكرناها. أيضا من يعني افتراءاته أنه أمرها بجمع جميع أنواع الملابس التي عندها، وأن تمزق جميع الملابس، وأن تحرق كل الأثواب، يعني بعد ما تزوج جميع ملابسها، وأمرها أن تحرق كل ملابسها، وتلبس الثوب الوحيد الذي يغطي جميع البدن. والسخرية بقى يقول لك كما أمر الله وكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إيه في سياق الكلام في نوع من عدم الاحترام أو الوقار، ما لكم لا ترجون لله وقارا. مش روح إنسان مسلم صادق أبدا إذا تكلم عن أمر شرعي بهذه الصورة. ثم تحرق جميع الملابس وتلبس الثوب الشرعي الوحيد، وهو الإيه، واحد أسود للخروج وواحد أبيض للمنزل، ولن أقبل غير اللون الأسود. وطبعا كما قلنا موضوع التعبد باللون الأسود هذا ليس له أصل، يعني اللون الأسود كتعبد ليس له أصل في الشريعة، لكن هناك مواصفات عامة للثوب الإسلامي، منها ألا يكون زينة في نفسه، لأنه شرع لستر الزينة، فلا يليق أن يكون ساتر الزينة هو نفسه زينة، سواء في اللون أو في طريقة التفصيل إلى آخره، بس ده الضابط يعني. وبعدين الحجاب بقى تلبسه في البيت داخل البيت وخارج البيت في جميع ساعات النهار، والحكمة في زعمه أو في زعمها إن علشان بناتها لما تشوفها لابسة طول النهار وطول الليل النقاب يقتدين بها ويلتزمن بالحجاب، سذاجة وسفاهة ما يقوله إنسان عارف. أيضا لابد أنها تلبس البتاع تترك الفتحة ضربة موس، هكذا استعمل التعبير، أول مرة أسمع التعبير حقيقة في تصوير. هل الفتحة التي ترى منها المرأة الطريق هي ضربة موس؟ ضربة بالموس هي فقط المسافة المسموح بها لتكشف بها الطريق ولا تصطدم يعني بالإيه بالأشياء. تقول أنه جاب لها خياطة منعقبة، تقول لم أرى وجهها حتى هذه اللحظة رغم ترددها على بيتي لمدة 20 سنة، يعني خياطة بتجيلها في البيت لمدة 20 سنة لم ترى وجهها حتى مرة واحدة. لماذا؟ هل هي يعني الخلاف في نساء أهل الكتاب، هل تكشف المرأة أمامهن أم لا؟ لكن أمام مسلمة لا شك الناس تتكشف، واضح الخط بكل واحد يعني متطرف زي ما هو بيقولوا، هو اللي جاب لها بقى واحدة يعني اختارها، فإذا هي ثقة دخلها بيته إلى آخره، فمعناها إن هي عادي بقى تكشف أمامها حتى وجهها. لا، ده هي 20 سنة طبعا كلام يعني لا يصدقه عقل. فنعم طبعا ان النقاب يجب ارتداءه طوال المكث في البيت حتى اثناء العمل في المطبخ. حقيقه هذا التصور هو موجود بالفعل, يعني هو موجود في المجتمع, لكن لا وجود له الا في اذهان ابعد الناس عن الالتزام. الناس هو بعيد جدا عن الالتزام, دايما هو عندهم التصور ده ما ادري من اين اتوا به, ان المراه المحجبه دي او المرقبه داخل البيت دي بتلبسه ليل نهار وبتنام بيه وحياتها كلها بهذه الطريقه. طبعا دي اقرب النكت سخيفه, والا فالواقع ان الملتزمين اذا سمعوا هذا يضحكون منه ملء افواههم, ومن يعرفه من اقاربهم. هذا مخالف الواقع تماما. فهو موجود, فهو استقى هذه المعلومه, مش ممكن يكون استقاها من فعل البيت ملتزم, لا استقاها من الطريق من الشارع من المصطبه من اي شيء, لكن استقاها من الواقع. فنتحدى يجيب واحد فقط, يعني او يعني شخص واحد فقط يلزم امراته بهذا الكلام الذي لا يصدقه عقل انها تلتزم بالحجاب الكامل. الحجاب امام الاجانب, امام يمثل القران الكريم, ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. فهل المراه تستتر امام زوجها وامام ابيها واخيها وابنها؟ لا, هي تستتر امام الاجانب, لكن في مع ذلك حياه طبيعيه بشكل سلس جدا. هم يحيين حياه مش الحياه التي يصورها هؤلاء الكذابون, لكن حياه طبيعيه تماما في داخل بيوتهن, ولا يستتبن الا امام الاجانب الذين لا يحل لهن يعني ان يكتفن امامهم. ذي الموضوع بمنتهى البساطه. لكن واحده تاتي الى بلدك لمده 20 سنه تتردد على المنزل لمده 20 سنه خياطه ولم ترى وجهها, فيعني كلام يعني فساده يغني عن افساده. ايضا هو عنده فرمانات, من ضمن الفرمانات الضحك ممنوع, حظر الضحك في شقتنا وحظر سماع الضحك, للإنسان يسمع ضحك ولا إيه يعني هو نفسه يضحك, لأن الضحك من صفات الشيطان. لا يمكن إنسان ملتزم, ده إنسان خبل في عقله أن يقول هذا الكلام, إنسان مخبول. كيف الرسول صلى الله عليه وسلم كان ضحاكا بساما, والحديث هذا معروفة. وبعدين يعني في أشياء ما أعتقدش المحتاجة للرد, يعني برضو من ضمن السياق الرديء بتاعه بيقول إن هو يعني جاء أحضر الأولاد, جاء بشيخ ضرير ليحفظهم القرآن طوال النهار حتى في أثناء اللحظات القليلة ونحن من نتناول الغداء أو العشاء. ده إيه الاجتهاد ده في حفظ القرآن؟ ياريت يعني الأطفال طول النهار بيحفظوا القرآن بس, مفيش أي حاجة تانية حتى يعني. طب بيحفظوا القرآن مش أنت كنت بتقولي إن هم في الجامعة ابتدائي وإعدادي وثانوي, ومعناها بيترقوا في الدراسة وبيذاكروا كويس, واضح؟ فلو تفرغوا للقرآن بهذه الصورة على طول بلا انقطاع, فما كانوش يستطيعوا أن هم يترقوا في تعليمهم حتى الجامعة مثلا, يعني واضح. فحتى طريقة الكلام على القرآن الحقيقة طريقة يعني لا تليق بكلام الله سبحانه وتعالى ولا تصدر أبدا من مسلم. فيعني هذا الكلام كله في الحقيقة هو مصداق قول الله سبحانه وتعالى, ولا تعرف لهم في لحن القول. هذا هو لحن القول, هو يعني لا يجرؤ أحيانا أن يطعن مباشرة في الدين, لكن يلحن في كلامه بهذه الطريقة حتى يصيب الإسلام ويصيب الدين في قلبه. ولكن يعني الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المجرمين بالمرصاد. الحقيقة الواقعية أن المرأة المسلمة يعني هي صادرة, أولا هي قانعة ومسرورة بهذا الذي ترتديه, بحجابها, بعقيدتها, بإسلامها. ما أتت إليكم لتشتكي. المرأة المسلمة الحقيقية الملتزمة, مش المرأة الوهمية المجهولة التي يدعيها هذه, هي في الحقيقة مسرورة وسعيدة, واضح؟ وإلا ما كان يعني لتزداد هذه الظاهرة وتتدعم يوما بعد يوم, مع أن المفترض أن يكون الأمر عكس ذلك, خاصة يعني في الظروف التي يعانينها. فهذه يعني إحدى صور الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. هذه صورة من صور الصد عن سبيل الله, كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون, وإذا مروا بهم يتغامزون, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هو ده بقى الفكهين, يتخذون إحنا فكاهة يستلوا بنا. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. المهم من يضحك أخيرا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون, هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني زدتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فيعني لا يغترن الإنسان بأنه يجد الآن من يؤيده ومن يصفق له ومن يشجعه ومن يكافئه يعني، لكن ينظر إلى الأبعد، ينظر تحت قدمه، إن هي إلا سنوات قليلة حتى إن طال عمره ويلقى ربنا سبحانه وتعالى ويحاسبه على هذه الجناية أو هذه الجرائم التي يرتكبها في حق دين الله تبارك وتعالى. فهذه الجراثيم وهذه الفيروسات ما كان لها أن تظهر إلا في مثل هذه المحن التي نحن فيها، ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. أنتهز الفرصة الآن بانطلاقا من هذا الموضوع ونتكلم في موضوع الحقيقة لم نتكلم فيه بالتفصيل من قبل وإن كان وجد في بعض الكتابات يعني، لكنه يناسب الآن هذه النبرة التي يطلقها الشرق والغرب معجبين بما هم فيه من ضياع ومن الحلال ومن ظلم ومن قهر، خاصة ظلم المرأة. فالذي نحن فيه الآن هو أو الذي فيه العالم الغربي بصورة أدق هو عين الجاهلية، هو عين الجاهلية، بل أقبح من أحوال أهل الجاهلية، ولن يداويها إلا نور الإسلام. فأصبح الناس من كثرة الضغط، من كثرة الضغط لا يذكرون أي شيء له علاقة بالإسلام إلا بإيه المرأة ومش عارف إيه، وفي يعني ظاهرة المحامي الفاشل، المحامي الفاشل إن إيه كل نشرات الأخبار واجتمعوا لكذا لمحاولة تحسين صورة الإسلام في الغرب، هي عمرها ما هتتحسن ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتها. يعني لو عملت لهم مش عارف إيه عجين إيه مش لن يرضى عنكم أيضا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه خبر من الله سبحانه وتعالى وخبر الله صادق لا يخلف، فهم لن يرضوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذه الغاية، قبل ذلك لا يمكن يرضوا مهما فعلت. فيعني الاجتهاد في موضوع ان احنا يشغلنا ان الغرب يقول علينا ايه، الغرب يعني لهم دينهم ولنا ديننا، الغرب غرب والشرق شرق كما قال بعضهم يعني، واضح. فيعني النزول عن علياء الإسلام وتسامي الإسلام وعزة الإسلام إلى أن يكون هدفنا تحسين صورة الإسلام والمسلمين في الغرب هي شيء بعدين لم تتحسن، لأنهم يعرفون أنهم كذبون وأنهم دجالون. وحتى إلى الآن تصدر مقالات في الغرب تتهم أمريكا أنها وراء تدبير حادثة 11 سبتمبر هذه، إنها تدبير أمريكي، وهذا لا يعنينا في شيء الآن. لكن أيا كان فيعني الغرب لن يرضى والكفار لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم، ودمنا راضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فيكون همنا أن يرضاهم عنا، إن كانت رضاهم عنا سقط ربنا تبارك وتعالى. بالذات الكلام يدخل على موضوع المرأة، وتعرض أيضا هذا الصحفي لقصة يظهر فيها كلام عن تعدد الزوجات إلى آخره، أيضا صارت فرصة إن الإسلام ده دين متخلف وبقى بيبدأ هم يقولوا ده إهانة للمرأة وتعدد الزوجات كذا. فترت عدة أمور حقيقة، خلط الحابل بالنابل واختلط الأوراق، حتى إن من لا علم عنده ومن لا وعي عنده قد يعني يرتاب أو قد يتأثر بصورة أو بأخرى حتى ولو لم يتكلم لسانه. حينما نقول إن الإسلام يعني هو دين الحق الوحيد في هذا الوجود، نحن لا نقولها لمجرد عصبية لانتبائنا لهذا الدين العظيم، وإنما بأدلة وبراهين وشواهد تخرس وتهزم أي إنسان يحج ويناقش في هذه الحقائق. سنقف عند قضية المرأة، المرأة بين الإسلام الذي كرمها في القديم والحديث وبين الجاهلية التي أهانتها، ولينظر العاقل وليخطر لنفسه. فأول ما نقول إن المرأة يعني هي دوما سلاح ذو حدين. فحينما أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وانصرف الناس عن دينهم إليها وانقاد السواد الأعظم لغرورها وافتتنوا بحضارة الغرب وزخارف الشرق وصادف هذا كله غفلة دعاة الحق وكتمان البعض ما أنزل الله من البينات والهدى، إلا أن أعداء الإسلام لم يغفلوا عنا، فحملوا بخيلهم ورجلهم وجردوا الحملات المسلحة بسهام الشهوات وسموم الشبهات لتعيش في قلوب المسلمين فسادا، وتجوث خلال ديارهم لتسلخهم من دينهم الحق الذي ارتضى الله لهم. أعداؤنا كالعادة يعني خبثاء ماكرين في حربهم، لأنهم يفتشون عن أسباب القوة عند المسلمين ويحددوها بدقة، ثم يجتهدون في توهينها وتحصينها بكل ما أوتوا من مكر ودهاء. وهم بلا شك من يدرس التاريخ الإسلامي بدقة يعلم أن وضعية المرأة من أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، أعظم أسباب قوة المجتمع الإسلامي وتماسكه في الحقيقة، وبالأدلة هو وضعية المرأة المسلمة طبعا إذا كانت هذه الوضعية موافقة للشرع، وإلا فنحن أيضا نشتكي من ظلم يقع على النساء في مجتمعاتنا، لكن هذا الظلم الفرق إن احنا نقول هذا الظلم واقع بسبب عدم الالتزام بالإسلام. واضح؟ نحن نطالب بالالتزام بالإسلام حتى يرفع هذا الظلم عن المرأة يعني كما بينا. فالمرأة قابلة أن تكون أخطر أسلحة الفتنة والتدمير، ولذلك نالت المرأة الحزم أو النصيب الأكبر من المؤامرات التي بدأت بإسقاط الخلافة وانتهت بأعلام تحمل نجمة داود ترفرف في عواصم إسلامية. محمد طلعت حرب معروف انه له ارتباط بالاقتصاد المصري كما هو معروف، لكن كان له موقف محمود جدا وهذا مما يكتم ولا يجهر به. كان لمحمد طلعت حرب كتاب رائع اسمه تربية المرأة والحجاب، ورد به على قاسم أمين، وكان من يعني من المتحمسين جدا للنقاب كالحجاب الكامل يعني كمصطفى كامل وغيره. يقول محمد طلعت حرب في كتابه تربية المرأة والحجاب إنه لم يبقى حائل يحول دون هدم المجتمع الإسلامي في الشرق لا في مصر وحدها، إلا أن يطرأ على المرأة المسلمة التحويل بل الفساد الذي عم الرجال في الشرق. فالمرأة كما قلنا سلاح ذو حدين، تملك مجموعة من المواهب الضخمة الجديرة بأن تبني أمة وأن تهدم أمة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وهذا رواه مسلم. وعن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا رواه الشيخان. وروى أبو نعيم في الحلية بسنده عن حسان بن عطية قال: ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم، ما أتيت أمة قط إلا من قبل نسائهم. فيعني هذا السلاح سلاح خفيف جدا وقد يسرع بالتدمير إلى أي يعني مجتمع، ولذلك تجد الولع الشديد عندهم في أفغانستان بالذات محاولة إخراج المرأة من بيتها وتغريبها، أن هذا سيكون أسهل وسيلة لتدمير المجتمع كله. فذا سر الإلحاح على قضية المرأة بين حين وآخر وبالذات في مثل هذه الظروف، لأنهم إذا أفسدوها سهل عليهم أن يقضوا على هذه الأم. لكن لابد من ذكور منظر خارجي: المرأة مقهورة والمرأة مظلومة وهؤلاء الوحوش يفعلون كذا وكذا. قد يوجد بعض العادات والتقاليد الخارجة عن الإسلام في بعض المجتمعات فيها ظلم للمرأة، لكن هذا الظلم إما أنه ظلم واقع على الرجال أيضا كلاهما ضحية هذا الظلم، وإما فعلا العادات والتقاليد والثقافات المتخلفة عن الإسلام هي التي توقع هذا الظلم، فينبغي المناداة بالقضاء عليها والرجوع إلى حكم الإسلام. انتفعت المرأة أو انتفعت الأمة بالحد النافع من سلاح المرأة في قرونها الخيرية، ثم لم تلبث الحال أن تدهورت شيئا فشيئا، وجرحت الأمة بالحد المهلك من هذا السلاح. المعز الفاطمي المعز، وإحنا نتجدد نقول كلمة المعز لدين الله لأنه ليس معزا لدين الله، بل الفاطميون العبيديون كفار ملاحدة من أكثر خلق الله، بل هم أكثر من اليهود والنصارى. واضح؟ فما نقول المعز لدين الله؟ واضح. فهذا المعز الفاطمي بعد أن فتح ميالي أفريقية من البحر المحيط أخذ يرنو، كان عنده أمل أن يغزو مصر، لأن الفاطميين عانوا كثيرا في الإيه؟ في المغرب الإسلامي، أيضا لن نقول المغرب العربي، هو المغرب الإسلامي هذه أوسع وأكبر. فالمغرب الإسلامي أصلا ببركة الدولة المرابطية، دولة المرابطين السلية السلفية، وهي من الصفحات المشرقة أو أكثر الصفحات إشراقا في تاريخ المغرب الإسلامي. ولا يملك الإنسان إذا درس تاريخ المرابطين إلا أن ينبهر ويعجب أشد الإعجاب بما كانت عليه هذه الدولة العادلة المستقيمة يعني الراشدة. فالمهم أن هذه يعني أثر دولة المرابطين على عقيدة المجتمع هناك في المغرب جعل بلاد المغرب تستعصي على الجماعة اللي هم الفاطميين العبيديين دول، لأن يعني هذا عبيد الله الفاطمي هذا كان هو أصلا يهودي، أصلا يهودي ادعى النسبة إلى بيت النبوة، ادعى المهدية إلى آخره. فوجدوا مقاومة شديدة جدا من الناس في المغرب، وبالذات في مدينة القيروان. كان علماء القيروان الثلاثين كانوا يعني واجهوا مواجهة شديدة، حتى حصل أنهم شعروا بغربة. الفاطميين قاطعوا صلاة الجمعة خلف الفاطميين حتى لم يعد يحضرها أحد، مقاطعة لله، منعوا أداء العلماء أكثر من منع أداء الزكاة إليهم لأنهم ينفقونها في الخمر والفساد ونحو ذلك، بل يعني قاوموهم مقاومة فعلية حتى شعر العبيديون أنهم يعيشون في جو مفعم بالعداء والكراهية، فمن ثم نزحوا إلى مدينة المهدية وأنشأوا مدينة المهدية فرارا من القيروان ومن المعاملة الشديدة أو العداء الشديد في الأماكن. كان هؤلاء الفاطميين يتطلعون إلى مصر، واضح، يغادروا المغرب إلى يعني مصر. فظل هذا المعز الفاطمي بعدما فتح يعني ميالي أفريقية من البحر المحيط أخذ يرنو إلى غزو مصر وادما متهيبا، حتى جاءته الأنباء متواترة عن وجود نوع من الاستهتار والفساد بين نساء الإخشيد، فتحرك حينئذ للعمل وأرسل قائده جوهرا، جوهر الصقلي، لفتح مصر. ولما بلغته هذه الأخبار عن انحراف النساء قال: اليوم فتحت مصر، الآن لا يصدون عنها شيء. استغل على ضعف الأمة كلها بإيه؟ بفساد النساء. الآن فتحت مصر، الآن لا يصدون عنها، أو اليوم فتحت مصر، الآن لا يصدون عنها شيء. وبالفعل وقعت مصر في يد الفاطميين. كذلك الانحراف بالمرأة أو انحراف المرأة كان السبب الأول في أن حضارات عتيقة انهارت وتمزقت كل ممزق، ونزل بأهلها العقاب الإلهي والأوجاع والأمراض الفتاكة كما وقع قديما لليونان والرومان والفرس والهنود وبابل وغيرها من الممالك. أما في عصرنا الحديث فقد ذكر التاريخ الحديث بعبر ومثلات تزيد يقين المؤمن بشؤم هاتيك المعاصي والشهوات التي غرق فيها الغربيون وتابعهم عليها كثير من الأمم، والأمر الذي ينذر بسوء العاقبة. يعني يحق لنا مع هذا الوضع أن نتساءل عن واقع حصلت أيضا في الحرب العالمية. فرنسا لما شاع فيها الفوضى أيضا بسبب الانحراف بالمرأة أو انحراف المرأة وشاعت الفوضى الأخلاقية، إذا بها تركع أمام خصومها، ركعت فرنسا أمام خصومها وتحت أقدام أعدائها مستسلمة في سرعة عجيبة لما هزمت فرنسا أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية. قائد الحرب في ذلك الوقت الماريشال بيتان أخذ يقرع الفرنسيين ويوبخهم لما ركعت فرنسا تماما أمام الألمان، قال لبني جلدته زنوا خطاياكم بني قومي، من الوزن يعني، زنوا خطاياكم بني قومي، إن خطاياكم ثقيلة، إنكم لم تريدوا أطفالا، وهدرتم حياة الأسرة، ونبذتم الفضيلة وكل المثل الروحية، وانطلقتم إلى الشهوات تطلبونها في كل مكان، فانظروا إلى أي مصير قادتكم الشهوات. أيضا من هذه العبر كما ذكرنا العبر في مصائر الأمم التي سبقت الغرب يعني إلى هذا المجال في اليونان أو الرومان، وهم أقرب السابقين إلى الغرب. صح عن التابعي الجليل جبير بن نفيل رحمه الله أنه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض. يقول: ورأيت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره، بين هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله عز وجل فطاروا إلى ما ترى. فانظر إلى أبي الدرداء حتى في لحظة الانتصاف يعني يأخذ العبرة من حال هذه الأمة التي هزمت أمام المسلمين بسبب تركهم أمر الله تبارك وتعالى. هناك هضبة في إيطاليا، يعني هضبة قريبة من بركان مشهور جدا في إيطاليا، بركان فيزوف، عندها مكان يسمى تومبي، ده يظهر نوع لقب لتومبي سبيلر عندنا هنا اللي هو عمود الثوابت. فالمهم انه فبومبي كانت تطلق على هذه الهضبة القريبة من بركان فيزوف في مقاطعة نابولي. هذه في الأصل كانت مدينة بلغ سكانها 100,000، وكان هذا المكان منتجع سياحي بالتعبير الحديث، يعني كان هذا المكان هو المحلة التي يقضي فيها أغنياء الرومان ومترفو الرومان أوقات الاستمتاع بملذاتهم وشهواتهم. غطيت هذه المدينة بحمم بركان فيزوف منذ سنة 79 قبل الميلاد، ويعني تخيلوا 79 قبل الميلاد استمرت تحت الـ يعني هذه الحمم البركانية ومحجوبة حتى سنة 1748 ميلادية، 1748. فقد عثر في ذلك الوقت أحد الفلاحين على بعض آثارها، وبدأت الحفريات حتى أمكن إظهار أكثرها، إظهار أكثر هذه المدينة. وفي صور موجودة في الكتب فعلا لإيه؟ لآثار يعني مدينة بومبي. فيعني العبرة إذا أخذناها من مدينة بومبي فإنها يعني إيه؟ عبرة عظيمة جدا. أخبرنا التاريخ بهلاك هذه البلدة في غمرة مفاجئة من حمم فيزوف طمستها في دقائق معدودة. كل هذه المدينة طمست تماما في دقائق معدودة، إلا أن التاريخ لم يعرفنا شيئا عن هذه المدينة سوى أنها بلد الفن الإيطالي. حتى إذا شاء الله أن يكشف عبرتها هذا الإنسان إلى إبرازها من تحت الركام، فإذا هناك عجب شعب بأكمله استحال إلى محنطات لم يبل منها شيء ولم يتغير وضع، لأن الحمم يظهر يعني عملت نوع من التكلس أو التجميد المفاجئ بحيث صار الإنسان كأنه تمثال متكلس. ففي لحظات يعني سريعة استحال شعب بأكمله إلى محنطات لم يبل منها شيء ولم يتغير وضع. حتى الخباز، وهي موجودة إلى الآن، حتى الخباز ترى في يديه لوحا مستخرجا به الخبز، جمد على هذه الحالة لم يستطع التحرك. وحتى السكارى لا يمسكون بكؤوس الخمر على شفاههم، وحتى الفاتقون في أشنع حالات الفحشاء. وكان من بالغ عبر بومبي ما يراه السائحون هناك فوق مداخل بعض القصور رسوم موازين منحوتة في الصخر، ميزان موازين منحوتة في الصخر في إحدى الكفتين أكداس من الجواهر، أكداس من الجواهر، يقابلها في الأخرى كفة أخرى أو كفة أخرى رايحة على هذه الأكفاف من الجواهر، يعني فيها يعني العورة، يعني هي ترجع إشارة إلى الشهوات، يعني فهذه إشارة إلى أن الشهوة عندهم هي غاية الحياة وأنها راجحة على الأكفاف من الجواهر. فمثلات القدر لم تنتهي من الأرض، فلئن هلك بعض الأمم الظالمة بالخسف أو النسف أو الجوع أو المكر فذلك مستمر لم ينقطع بعد ولن ينقطع. وإلا فما هذه الزلازل تقرع البشر هنا وهناك، وما هذه السيول تجرف المدن والقرى في الشرق والغرب، وما هذه الأمراض الفتاكة تجتاح الإنسان في كل مكان، وقد عجز العلم عن استئصالها فما كاد يستريح من غارة حتى يستأنف التعبئة لدفع غارة. أما النسخ فما أكثره في هذا العصر، نسخ معظم البشر آلات تحرك آلات، فلا وفاء ولا حنان ولا عدالة ولا أمان، فكأن الأرض كلها على شوهة بركان. ليس الغرب وحده هو المسؤول عن شيوع الفساد سواء في قديم العالم أو حديثه، فكثير من الأمم مشتركة في تبعة هذا الاتجاه الرهيب، ولكن لا مراء أن الغرب مسؤول إلى حد كبير عن انتصار الرذيلة وامتداد ظلماتها على أنحاء العالم في عصرنا الراهن. الغرب مفلس، هو ليس عنده شيء يعني يقدمه للبشرية، بالذات في عالم العقيدة طبعا هو أهم شيء، توحيد أو القيم ما عندهم شيء يقدمونه بلا شك، هم مفلسون تماما، فما عندهم إلا الآلات والتكنولوجيا والفساد. الآلات هم لا يصدرون للعالم الإسلامي إلا ما فيه استهلاك، الأشياء الاستهلاكية والترفيهية إلى آخره، ويحرمون عليهم التكنولوجيا الراقية حتى لا يعني يترقوا وينهضوا. الفساد يجدون ويسخون به عبر يعني وسائلهم الكثيرة. فالغرب سخر علومه ومواهبه لهذا الفساد ولتزيينه في أعين المغفلين وبخاصة من هذا الشرق. فلعل سرور الغرب بنجاحه في إفساد أخلاقنا أعظم بكثير من سروره باستنزاف أموالنا في منتجاته الصناعية الكمالية وغيرها، كما يقول المنصر الأمريكي بيارد دوج، يقول في محاضرة له عن الإسلام: ويلوح لي أن هوليوود قد أثرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير مدارسهم الدينية. ويلوح لي أن هوليوود عاصمة السينما في العالم قد أثرت في الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير مدارسهم الدينية. فأيضا نحن بلا شك لم نقصر في الترويج لهذا الفساد قديما وحديثا، ولكن الرذيلة هي الرذيلة سواء انتسبت إلى الشرق أو إلى الغرب، والمهم أن النار وصلت إلى ديارنا، فإذا هاجمت النار دارا فلا يسأل الناس من أين جاءت قبل أن يبذلوا وسعهم في إخمادها. فليس يعني من الإخلاص لديننا وأمتنا أن يترك العابثون يبثون ألغامهم في تحصيناتنا الأخلاقية ليحولوا الملايين من أبنائنا وشبابنا إلى عناصر هزيمة تخدم أهداف أعدائنا في تقويض طرح الأمة بتحطيم شبابها وسحن أعصابهم بالمواد الناسفة. أدرك أحفاد التتار والصليبيين والرومان أن من أكبر ما لقيه آباؤنا الأولون من العون، يعني من أكبر أسباب العون طبعا بعد فضل الله في فتح هذه البلاد وهزيمة الإمبراطوريات القديمة الفارسية أو الرومانية، إنما جاء من انحلال الأخلاق في هاتين الدولتين، فكان الدم الجديد ممثلا في تلاميذ مدرسة النبوة ينازل الدم الفاسد المهترئ ممثلا في جنود الإمبراطوريتين، فلم يكن عجيبا حينئذ أن يقهر الإيمان الكفرة وأن تغلب القوة الضعف وأن تهزم الصلابة الميوعة. ثم لقد علم هؤلاء الموتورون أننا لم نخسر أمجادنا العظيمة إلا عندما فتحنا قلوبنا وعقولنا وبيوتنا لسموم هذه الأمم تكتسح بميوعتها صلابتنا وتذيب برذائلها رجولتنا، فكانت هزيمتنا يوم ذاك هزيمة الأخلاق قبل أن تكون هزيمة المعارك. فلأجل هذا الوضع المتميز للمرأة المسلمة كانت المخططات ترمي إلى شل المرأة المسلمة عن وظيفتها البناءة سلبا، ثم الزج بها إلى مواقع الفتنة وتدمير الأخلاق إيجابا تحت يعني قنابل الدخان التي تغطي الزحف. قنابل الدخان تخبئ الحقيقة، ما هي المصطلحات البراقة، تحرير المرأة، التنوير، تحديث، التقدم إلى آخره. يقول أحد أقطاب المستعمرين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية أكثر مما يفعله ألف مدفع، فأغرقوها في حب المادة والشهوات. ويقول أحد كبراء الماثولية: يجب علينا أن نكسب المرأة، فأي يوم مدت إلينا يدها فزنا بالحرام وتمدد جيش المنتصرين للدين. أي نعم. وتقول المنصرة آن ميليجان: لقد استطعنا أن نجمع في صفوف كلية البنات في القاهرة بنات، هذا قديم أيام الملكية، بنات آباؤهن باشوات وبكوات، ولا يوجد مكان آخر يمكن أن يجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات المسلمات تحت النفوذ النصراني، وبالتالي ليس هنالك من طريق أقرب إلى تقويض حصن الإسلام من هذه المدرسة. فعز عليهم أن تجود المرأة المسلمة على أمتها كما جادت من قبل بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين، فطار همهم أن يعقموها أن تلد من جديد مثل صلاح الدين وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعائشة بنت الصديق وسمية بنت خباب وأسماء ذات النطاقين والخنساء إلى آخره. فظلت المرأة المسلمة طيلة القرون الخالية مصونة متربعة على عرشها، قارة داخل مصنع رهبان الليل وسلطان النهار. فهي المرأة اللي بيسموها امرأة خالية أو امرأة عاملة، والثانية تبقى عاطلة، ما هي عاملة عكسها عاطلة، واضح. فزرع هذا التصور يعني عند الناس أن في المرأة عاملة، وطبعا دي بقى تمدح ويثنى عليها ونصف المجتمع إلى آخر هذا الدجل، وامرأة يعني عاطلة مشلولة، نصف المجتمع مشلول. لا، هو لم يكن شلل، وإنما كانت مصانع تنتج كما أشرنا، مصانع تنتج رهبان الليل وفرسان النهار. كانت المرأة فيما مضى تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، فراح أعداؤها الموثورون يحكون المؤامرة تلو المؤامرة وينصبون لها الشباك ويحتلون بشتى الحيل، إلى أن تم لهم في زمن قياسي ما أرادوا، ولم يرفعوا أيديهم عن أمتنا إلا وقد اطمأنوا أن وراءهم من يعني يكمل المهمة من المغررين المجددين الذين أطلق عليهم زورا المحررين المجددين. أحيانا يستخفون تحت العمائم أو يسفرون عن وجوههم الحقيقية ليجهروا بالعداوة والبطش للذين يأمرون بالقسط من الناس، وهم أنفسهم الذين ادعوا يوما أنهم حماة الدين ورافعوا لواء العلم ودعاة الإيمان. أرى الإيمان دعوى يعجب الناس حسنها ويخدعهم عنها الحديث الملفق، أكاذيب يزجيها الفتى وهو عالم إذا ما ادعاها أنه ليس يصدق. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس، وما لا أصل له فمهزوم، وما لا حارس له فضائع. أصل يعني أساس، يعني أن الشريعة أصل، فالشريعة الذي يبد أن تقوم عليه الأمة الأساس، والملك حارس، وما لا أصل له فمهزوم، وما لا حارس له فضائع. فالإسلام كل لا يتجزأ. يقول عثمان رضي الله تعالى عنه: ما يزع الناس السلطان أكثر مما يزعهم القرآن. يعني لك بعض الناس لابد أن تكون يعني نوع من الإجبار لهم على الحق وأن يؤثروا على الحق أسرع، ولذلك يمنح الإسلام السلطان صلاحيات يحرس بها الدين ويذود عن حماه ويسوس الدنيا بالدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. إذا كان سقوط الخلافة على ما كان فيها، يعني أول بركة انحقت بعدها الأمة إلى ما يليها من بركات تلاختها عن خطائصها المتميزة التي احتفظ بها المسلمون رغم تقلبات القرون والمحن. تلك الخصائص التي أورثتهم عبر الأجيال عزة ومنعة أذلوا بها رؤوس الجبابرة وكسروا ظهور الأكافرة وقصموا رقاب القياصرة. هذا شوقي يصرخ عقب انهيار الخلافة العثمانية متوقعا ما يمكن أن تتمخر عنه تلك الفتنة، يقول: فلتسمعن بكل أرض داعية يدعو إلى الكذاب أو لسجاحي، ولا يشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي. يعني ما دام ضاعت الخلافة إذا انتظروا هذه، فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الكذاب، يعني يدعى النبوة، أو لسجاحي وهي أيضا ادعت النبوة، ولا يشهدن بكل أرض فتنة فيها يباع الدين بيع سماحي. البيت الثالث: فيها يباع الدين بيع سماحي يفتى يعني بذهب المعز وسيفه وهوى النفوس الملحاح، أو شيء من هذا، ما أذكر البيت الثالث. يقول إمام عبد الله ابن مبارك رحمه الله تعالى: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لبغدانا، كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. إذن يعني عودة تمكين الإسلام لا شك أنه أمل يراود المسلمين في شتى بقاع الأرض، خاصة بعدما يعني نذوق في هذه الأيام من الذل والهوان بسبب يعني ضعف الأمة. فهذا الهدف، لكن السبل هناك اختلاف في هذه السبل التي توصل إلى هذا الهدف، لكن هناك سبيل لا شك في فعاليته وتأثيره العميق في إنجاز الاقتراب من هذا الهدف، ألا وهو إصلاح الأنفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالهداية فرع الاهتداء، والإصلاح فرع الصلاح، ولا يستقيم الظل والعود أعوج. فإذا نحن محتاجون أشد الحاجة في هذا الزمان، وهذا من أعظم أنواع الجهاد الآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. المفاهيم التي بدأت تختلط على الناس، الحق يلتبس بالباطل، الأمور تمول يعني بفتن كقطع الليل المظلم. الناس أصبح هناك أساسيات من بديهيات الدين، وعلى ذلك بتهتز الآن مثل هذه الأشياء: الولاء والبراء، الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، الطعن في شريعة الله سبحانه وتعالى، الطعن في الشريعة وأنها صارمة وأن المرأة مش عارف مقهورة تحت ظل لآخر هذا الكلام الكفري. فيعني لابد من تصحيح المفاهيم لهذا الإسلام الذي يراد تمكينه، والذي تأثر كثيرا بحملات الغزو الفكري في كثير من المجالات، ثم الالتزام بما يمليه هذا التصحيح. من هذه المجالات المحتاجة باستمرار إلى إصلاح بعدما أدركنا خطورة مكان المرأة وتأثيرها، وضع المرأة. فهذه قضية لا تحتمل التأجيل إلى بعد التمثيل للدين، لأنه لا يمكن الدين إلا بأن يعني إلا بأن يعود للمرأة وضعيتها الإسلامية المتميزة. فالمرأة هي أم المجاهدين وبنت المجاهدين وزوج المجاهدين وأخت المجاهدين، وبدون المرأة المسلمة والبيت المسلم لا يمكن أن يقوم للمسلمين كيان. وعودة الإسلام لن تكون إلا على أيدي وأكتاف أولي عزم يقيمون الإسلام في نفوسهم وبيوتهم، ويحكمون بما أنزل الله في أنفسهم وأهليهم أولا، حتى يستحقوا نصر الله سبحانه وتعالى، وحتى يأمنوا أن يلقاهم أن يخذلهم الله في مواطن اللقاء مع الأعداء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فنحن المسلمين مكلفون بتطبيق ما أنزل الله متعلقا بنظم الحياة الشاملة في مجتمعاتنا. فإذا تنحلنا المعاذير لتقصيرنا في هذه الفريضة، إذا كنا غير قادرين على إقامة الحدود مثلا، فماذا عسى أن يكون عذرنا إذا لم نحكم بما أنزل الله في بيوتنا؟ وماذا يكون عذرنا ونحن قادرون بعون الله أن نتقي فهمنا للإسلام ولقضية المرأة على وجه الخصوص من منابع الإسلام الصافية؟ فلا يسوغ لنا ولا يليق بنا أن نتلفت حيارى بحثا عن الطريق، وبين أيدينا المعين الذي لا ينضب في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكون كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. الترقيع والتقليد مرفوضان في هذا الطريق للإصلاح. فالوضع الحالي الذي وصلت إليه المرأة في عامة بلاد المسلمين يحاول بعض الناس أن يسوغوه، بعض المنهزمين يريدون تسويغه بنصوص إسلامية، فهم يتصورون الإسلام هو يعني شكله في أشياء لطؤات وأمور غير مستحسنة، فلا بد أن يعملهم من وجهة نظرهم أن عملية تجميل للإسلام حتى يرضى عنا الغرب، حتى ما يقولوش علينا أن احنا بنظلم الإسلام إلا النساء إلى آخر هذه الأشياء. فمحاولة الترقيع في أحكام الإسلام هذه يعني غير صائبة، لأن أحكام الإسلام لا تحتاج إلى عملية تجميل ليقبل عليه الناس، لأن هذه الأحكام الربانية السامية تحمل في طياتها جاذبية كاملة تهوي إليها أفئدة المؤمنين والمؤمنات الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الشعار من الشعارات المقدسة عند كل مسلم، هذا هو إعلان الهوية. رضينا، ما معنى رضينا؟ رضينا نحن نحب ونقتنع ونعيش من أجل هذا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك هذه من أذكار الصباح وأذكار المساء، تقولها كل يوم في الصباح والمساء حتى تجدد العهد بالاعتزاز بانتمائك إلى دين الله تبارك وتعالى الذي هو مصدر العزة والهداية والصلاح. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. فمن لم يرضى لا يجبرنا على الخروج من ملة الإسلام لنكفر مثله. اللي مش عاجبه أحكام الإسلام لا يطعن يعني لا يحاولن أن يجرفنا معه في القاع وفي الهوية، لأننا رضينا، نحن رضون، أنت غير راض، فكل واحد يختار لنفسه ما يروقه. نحن رضينا واقتنعنا بالإسلام دينا وبالله ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول، فالذي لا يعجبه ذلك فليكن صريحا ويعني يسلك من يعني كل يعني إنسان يختار السبيل الذي يرى فيه الخير له. فالتقليد يعني المسلمين أو المسلمات لغيرهم إنما هو أمارة تدل على الانهزام الداخلي الذي ينعكس في هذه التبعية العمياء التي أودت بأصالتهم وأفقدتهم هذه العزة الإسلامية. يقول ابن خلدون في مقدمته: المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. يقول أيضا: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه. وده الواقع الآن، أخذنا عايزين نقلد الغالب بأي طريقة، شوية في حلاقة الشعر مثلا كهوريا ومش عارف هذه الأشياء، شوية في العلم الأمريكي يعلق مثل القيد في الرقبة أو في السيارة بأي حجة، يعني مسلم يعلق علم الأمريكي، هذا رمز، هذه رمزية وراءها ما وراءها من دلالات الضياع وفقدان أو فقدان هذه الهوية الإسلامية. مثلا حتى المحلات الأطعمة إلى آخره تجد ولعا شديدا بالإيه؟ بتقليد الغالب. هذه سنة الحياة أن الغالب المغلوب دائما يتشبه بالإيه؟ بالأقوى. هو يظن أنه بهذا التشبه سيصير قويا مثله، وفي الحقيقة هو يضعف لأنه يفقد يعني هذه الهوية المتميزة ويذوب في الآخرين إرضاء لهم، فيبوء بالإيه؟ بالخسريين، فباء بالسخطتين، فلا عشيرته رضيت عنه ولا أرضى عنه العدا. أي نعم. يقول: ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبدا بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله. وانظر ذلك في الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائما، وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم، حتى إنه إذا كانت أمة تجاور أخرى ولها الغلب عليها فيسري إليهم من هذا التشبه والاقتداء حظ كبير. كما هو في الأندلس لهذا العهد مع أمم الجلالقة الأسبان، فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائلهم وأحوالهم، حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيوت، حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الابتلاء فالأمر لله. يعني يتنبأ أن الأندلس سوف تسقط، وكانت الأندلس ما سقطت في ذلك الوقت بسبب هذه يعني الظاهرة. وصل الاستماتة في التشبه إلى حد أن بعض الناس رفع عقيرته يطالب بأن تبنى المساجد على هيئة الكنائس، وأن تحول طريقة الصلاة في المساجد لنفس الطريقة التي يمارس بها النصارى صلاتهم. علق الشيخ محمد الخضر حسين الشيخ الأزهر الأسبق رحمه الله تعالى، علق قال إن هذا الكلام من هذا القائل يدل على أن هناك بعض الناس يعني يحملون نواصي يجب أن توضع فيها قطرة من الحياء. أي نعم. فالإسلام يعلو ولا يعلى، الإسلام في كل الأحوال هو عالي، ولذلك حتى لما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، قال في الآية الأخرى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وقال وكلمة الله هي العليا، يعني ولم يقل وكلمة الله، لأن هذا الجعل لا يتعدى إلى كلمة الله، لأن في كل الأحوال كلمة الله هي العليا. واضح؟ عن عائذ بن عمرو المزني أنه جاء يوم الفتح مع أبي سفيان بن حرب، فعائذ بن عمرو المزني مسلم وأبو سفيان لم يكن قد أسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حوله أصحابه فقالوا هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو، هذا أبو سفيان وعائذ بن عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عائذ بن عمرو بن عمرو وأبو سفيان، يعني إشارة لهم يقدموا ذكر المسلم حتى في مجرد الحكاية تقدم المسلم الأول، فصحح لهم وقال هذا عائذ بن عمرو وأبو سفيان. الإسلام أعز من ذلك، الإسلام يعلو ولا يعلى، إذا كان في مجرد يعني ذكر الأسماء فما بالك بما عدا ذلك. وروى الحاكم من طريق ابن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فأتوا على مخاضة يعني مثل بحيرة صغيرة، وعمر على ناقة فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة، فقال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين أأنت تفعل هذا؟ تخلعنا عليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يقولون أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر يعني اقتربوا من أسوار القدس، فيعني كل كيف الناس يرونك على هذه الهيئة وأنت أمير المؤمنين؟ فقال عمر أوه، هذا فعل مضارع، اسم فعل مضارع بمعنى إيه؟ أتذجر أو أتغجع. أوه، لو يقل لا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن للمرعاة مقام أبي عبيدة الذي هو أمين الأمة ومن العشر المبشرين بالجنة لا يمكن أن يفعل معه ذلك، لكن بين ذلك فقال أوه، لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. هذه من حقائق التاريخ، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما، وهذه صيغة عموم من صيغة ايه؟ شرط، فمهما يعني قانون، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وفي رواية يا أمير المؤمنين تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه، فقال عمر إن قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نبتغي العزة بغيره. يعني هكذا كان اعتزاز السلف او الصحابه رضي الله تعالى عنهم بهذا يعني الدين. فسنه الله تعالى، اولا العرب كانوا احقر الامم، احقر الامم واذل الامم، ان كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين، فامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه العقيده الاسلاميه، لان معروف هذه البيئه بيئه يعني متخلفه في الغالب، بيئه المنطقه هذه بخلاف البيئات الأخرى اللي تكون حتى عوامل الطبيعة وكذا بتخليهم دائما في حالة يقظة وصراع مع زي اللي بيعيشوا في الثلوج وهذه الأشياء، يكون عندهم نشاط أكثر يعني ومقاومة لهذه العالم. لكن هنا أحيانا تأتي الزروع والحياة المريحة تعمل نوع من الاسترخاء، فتأثير البيئة بيغلب على الإنسان، ولا يمكن أن يلاشي تأثير البيئة إلا شيء واحد فقط هو العقيدة. فإذا فالمسلمون لم العرب كانوا أذل قوم، إن كنا أذل قوم، متى زالت عنهم هذه، متى زال عنهم الذل فأعزل الله بهذا الدين؟ لا، لم ينالوا العز أبدا إلا بالإسلام. والتنطيق التاريخ يخبركم دي قانون، كل من المسلمين يتمسكون بدينهم يرتفعون، إذا تخلوا عن الدين يعني يعودون إلى مكانهم الأول وسيرتهم الأولى في ذيول الأمم. واضح؟ فالتخلف مش بيكون عن الغرب وعن الكفار، التخلف بيكون عن الإسلام، فنحن متخلفون لكن عن الإسلام، فعلاج التخلف أن نرتقي إلى مستوى الإسلام. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. يقول تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه ذكركم فيه عزكم وشرفكم ومجدكم في هذا القرآن الكريم. وفي الحديث أيضا وما لم تحكم أمتهم بأنزل الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا فلت الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخيروا ما أنزل الله يعني لا يكتبون الخير في القرآن لكن في غير القرآن، فلابد أن يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيذلهم ويأخذوا بعض ما في أيديهم. فالتشخيص واضح والعلاج أيضا واضح، فهذا قانون، كلما تخلينا عن إسلامنا لابد أن يكون نتيجة ذل. وهذا قانون اختص به الأمة المسلمة، لأن بعدما ينعم الله سبحانه وتعالى على عباده نعمة فإذا كفروها بكل العقاب أشد. حتى في قصة في الحواريين حينما سألوا المسيح عليه السلام أن ينزل الله عليه مائدة من السماء، قال الله إني منزله عليه، فمن يكفر بعد منكم، لأن الحجة أقيمت عليه، فمن يكفر بعد نزولها هذا عذاب شديد، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين، لماذا؟ أن الحجة قامت. فكذلك هذه الأمة إذا ليس لها أي سبب من أسباب التمكين سوى هذه العقيدة، فإذا تخلت عنها تعود للهوان وإلى الذل وتفليت الأمم عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها، إلى آخر الحديث. فهذا هو القانون بخلاف غيرنا من الأمم، بخلاف غيرنا من الأمم، الأمم الأخرى إذا تمسكت بعقيدتها تنحط، واضح، إذا تخلت عنها ترتقي، فمعذا إحنا فقط لا يوجد طريق للعز أبدا غير الإسلام. والدليل خذوه من اليابان، اليابان لما تخلت عن عقيدتها في عبادة الإمبراطور وهذه الأشياء ترقت في العلوم المادية إلى الوضع الذي تعرفونه جميعا، لأنها تخلت عن عقيدتها، أن قيدتها الوثنية كانت سببا في تقهقرها ورجوعها للوراء. الغرب متى حصلت اللي يسموه عصر النهضة وعصر التنوير وهذه الأشياء؟ امتى حصل؟ مش بعد الثورة على الكنيسة، وبعد ما قالوا اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، القضاء على القاصرة والملوك، وفي نفس الوقت فصل الدين عن الدولة بالعلمانية كما هو معروف. فما ترقى الغرب أبدا، وذلك من المغالطة أن توصف حضارة الغرب أنها حضارة نصرانية، بالعكس إلا كانت جنب التعصب والعنصرية يصح ذلك، لكن من حيث الواقع هم لم يترقوا إلا بعدما تخلوا عن عقيدته ما عدا المسلمين. فلا طريق لهم للعز إلا بهذا القانون، إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وهذا هو واقع المسلمين الآن في هذا الزمن. ربعي ابن عامر أرسله سعد رضي الله تعالى عنه قبل القادسية رسولا إلى رستم قائد الجيوش الفارسية وأميره، فدخل عليه ربعي وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي الحرير، ورد أن يهزمه نفسيا زي ما بيعمل كده الغربيين، يأخذوا الناس يورون بقى نصيحات السحاب والكذا ومش عارف إيه، وهذه الزينة زينة الدنيا، هذا أقوى ما عندهم فقط، ما عندهم شيء كده، فالناس بتنبهر، تيجي منبهرة يعني زي أمريكا فيها وكذا وكذا إلى آخره. فدخل عليه، هم تعمدوا أن يحاولوا أن يعني إيه يحطموا نفسيته ويهزموه نفسيا، بماذا؟ بإظهار النمارق والحرير والزرابي، وأظهروا له اليواقيت واللآلئ الثمينة العظيمة، وعليه تاج رستم نفسه عليه التاج وغير ذلك من الأمتعة الثمينة. وقد جلس على سرير من ذهب، ودخل ربعي بثياب صفيقة، ده لقاء حضارتين، لقاء حضارتين في الحقيقة، ولقاء حق وباطل. ودخل ربعي بثياب صفيقة بالية وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها حتى بات بها على طرف البساط. طبعا سلوك ربعي بن عامر هو بيرد على هذه الحرب النفسية بحرب نفسية مثلها، حرب بردة، لأن هو ده للرد. يعني بعض الناس تقول ده إيه، ده فين الإتيكيت وفين الذوق وإزاي أقطع لهم البتاع بالحربة؟ لا، ده هو بيرد على إن دي الدنيا بتاعتكم، فهذه كلمتها عندي. فلم يزل راكبا هذه الفرس القصيرة حتى دات بها على طرف البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائل، وأقبل وعليه سلاحه وزرعه وبيضته على رأسه. فقال له ضع سلاحك، فقال إني لم آتكم وإنما جئتكم حين دعوتموني. فرفض أن يضع السلاح، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم إذن له، فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عمته، وهو ماشي بيخرق الإيه الرماح النمارق والسجاجيد، سجاجيد عجل بالإيه بالرمح، أي نعم. فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فخرق عمتها، فقالوا له ما جاء بكم، ما جاء بكم؟ فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذا النموذج من نماذج العزة، وبالتالي سرط سنة الله وقوانين الله سبحانه وتعالى أن من تمسك بالإسلام وبدين الله يعز الله سبحانه وتعالى. حينما كانت البعثات الطلابية النصرانية تسد إلى ديار الإسلام وحضاضر، فأنتوا يعني ارجعوا لتاريخ الأندلس كده وشوفوا، والحقيقة في كتاب رائع جدا طبع في مكتبة الأسرة، كتاب جميل جدا اللي هو تاريخ دولة الإسلام في الأندلس، 8 مجلدات، يمكن عملوه عشان يكفروا عن الكتب الأخرى، لكن كتاب جيد الحقيقة جدا ورخيص جدا أيضا، المجلد الواحد ب4 جنيه تقريبا، 4 جنيه ونص. فاحرصوا على هذا الكتاب، تاريخ دولة الإسلام في الأندلس لعبد الله عبد الله محمد عنان. يعني التاريخ الأندلس هم سرقوا من يعني العلم الذي هم عليه الآن، كل أسسه هم سرقوها من المسلمين في الأندلس، وهم الذين أخذوا عنا هذا العلم يعني أيام حضارة المسلمين. فحينما حتى ملك بريطانيا في رسائل محفوظة تاريخية، كان ملك بريطانيا أرسل بنته ومعها عدد كبير من الحاشية ليتلقين العلم في الأندلس، وكان بيخاطب يعني أمير المسلمين هناك بالتوصي عليهن لأنهن في رحلة طلب العلم عند المسلمين. فكانت البلاد الإسلامية يعني في هم بيقولوا القرون الوسطى، يقول لك المسلمين أنتوا عايزين المتطرفين ترجعونا للقرون الوسطى، ودي مغالطة شديدة في الحقيقة. القرون الوسطى دي عندهم هم هنا، لكن احنا ما عرفنا القرون الوسطى، القرون الوسطى في نفس الوقت القرون الوسطى اللي هي أسود القرون عندهم وأظلمها، كان المسلمون في أوج قوتهم ومجدهم، وكانوا في أرقى أحوال الدين والدنيا سواء في الأندلس أو غيرها من بلاد المسلمين. فالقرون الوسطى المظلمة دي عندهم، لكن هي القرون الوسطى عندنا هي عصر الإيه؟ الإزدهار والعلم والحضارة إلى آخره. فحينما كانت البعثات الطلابية النصرانية تفد إلى ديار الإسلام وحواضره لتلقي العلم رغما عن رجال الكنيسة، كان أقارب هؤلاء الطلاب ورجال الكنائس التي يتبعونها يبذلون كل جهدهم لوضع حواجز نفسية في نفوس هؤلاء الطلاب وعقولهم تحول دون تأثرهم بالإسلام وبحياة المسلمين. وده شيء يعني إذا كان المسلمين يعني في أرقى درجات العلم والأخلاق والتمسك بالإسلام، طبيعي هيستمع هؤلاء الناس يعني يجذبوهم للدين. إذا كان ألمانيا خايفة وهي بعت عدد ضئيل جدا من القطعة من جنودها، عدد ضئيل، بتوع الألمانية تشفق عليهم إن يروح هناك في أفغانستان يتأثروا ويدخلوا في الإسلام، خايفين إن يروح الجنود، طب أنتم هحتكوا، أنتم قاهرون وأنتم أقوى، وأنتم تذلوا لهم وخايفين مع ذلك أنهم يدخلوا في الإسلام، ما هذا الإسلام القوي؟ يعني يغزو قلوبه تماما كما غزا من قبل التتار. يعني التتار ما هو غزو بلاد المسلمين وأذاقوا المسلمين الويل بالحملات الوحشية الهمجية زي أمريكا بالضبط، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن غزي قلب قلوب الغزاة وعادوا مسلمين ومكن الله بهم الدين. نفس اللي حصل مع التتار، أسلم هناك التتار في بعض، وألمانيا خايفة على جنودها أن يروحوا في أفغانستان ويدخلوا في الإسلام ويتأثروا بالأفغان، بالأفغان الحفاة الجياع العراة. ومع ذلك انظر إلى الهزيمة النفسية، من الهزوم في الحقيقة؟ فالشاهد يعني أن فكان في عز المسلمين أولى رأى اللي يروح ويشوف أخلاق المسلمين وعلم المسلمين وعقيدة المسلمين أن ينجذب. فكان يعني أهاليهم ورجال الكنيسة كانوا يعني يحاولون أن يضعوا لهم الحواجز حتى لا يذوبوا في المسلمين. بلغ حرص الكنيسة على هذا أنها أصدرت قرارا كنسيا تقول فيه إن هؤلاء الشبان الرقعاء الذين يبدأون كلامهم بلغات بلادهم ثم يكملون كلامهم باللغة العربية لنعلم أنهم تعلموا في مدارس المسلمين، هؤلاء إن لم يكفوا عن ذلك فتصدر الكنيسة ضدهم قرارات حرمان، حرمان من الجنة. أما اليهود فتلمدهم وشروحه وتعاليم أحبارهم حافلة بكل ما من شأنه إيجاد الحواجز المادية والنفسية بينهم وبين من سواهم. ولولا هذه الحواجز بغض النظر عن خطائهم أو إصابتهم فيها لغاب اليهود منذ قرون في سواهم من الأمم ولا انتهى وجودهم. نختم الكلام الليلة بموعظة للأسف الشديد نقول في صاحبها صدق وهو كذوب، فإنه أخو الشيطان أو تلميذ من تلاميذ الشيطان وهو موسى ديان. فلقي وزير الدفاع اليهودي موسى ديان في إحدى جولاته فيما مضى شابا مؤمنا في مجموعة من الشباب في حي من أحياء فلسطين، فصافحهم بخبث يهودي غادر، غير أن الشاب المؤمن أبى أن يصافحه وقال له أنتم أعداء أمتنا تحتلون أرضنا وتسلبون حريتنا، ولكن يوم الخلاص منكم لا بد آت بإذن الله لتتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتقاتلن اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربي. فابتسم ديان الماكر وقال حقا، فيأتي يوم نخرج فيه من هذه الأرض وهذه نبوءة نجد لها في كتبنا أصلا، ولكن متى؟ استطرد اليهودي الخبيث قائلا، إذا قام فيكم شعب يعتز بتراثه ويحترم دينه ويقدر قيامه الحضارية، وإذا قام فينا شعب يرفض تراثه ويتنكر لتاريخه، عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.